كان الكلام عليكم السلام في أن المنفي في المفهوم عند قولنا أن المفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع، أي انتفاء الحكم والجزاء بانتفاء الشرط. ما المراد من الحكم المنفي بانتفاء شرطه في الجمل الشرطية؟ تقدم أن المصنف ذكر أن المراد من المنفي هو الحكم الكلي أو كلي الحكم أو طبيعي الحكم أو صنف الحكم، لا أن المراد من المنفي هو شخص الحكم، على تفصيل مرة بيانه. ثم بعد ذلك ذكرنا إشكالة ملخصه أن هناك تفصيلا بين الجمل الشرطية الإنشائية والجمل الشرطية الإخبارية، فإن الجملة الشرطية الإنشائية يكون الحكم المنشئ فيها شنو؟ الحكم المنشئ فيها في الجمل الشرطية الإنشاء يكون الحكم المنشئ مو الحكم المفرع عنه، يكون الحكم المنشئ فيه يكون شنو؟ شخصية، باعتبار أن إنشاء الحكم هو شنو؟ إيجابي، والإيجاب يساوي التشفط على تفصيل برر يعني، بخلاف الحكم في القضية الشرطية الإخبارية. هذا الكلام رده المصنف وقال هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإنه لا فرق في الحكم في القضايا الشرطية سواء كانت القضية الشرطية قضية شرطية إخبارية أو قضية شرطية إنشائية، لأن الإنشاء والإخبار إنما يكون من خصوصيات المعنى المستعمل فيه أو من خصوصيات الاستعمال، من خصوصيات الاستعمال، فإذا كان من خصوصيات الاستعمال لا يؤدي ذلك إلى تشقق المعنى الموضوع له، بل أن الصيغة المستعملة في الجمل الإخبارية والإنشائية بمعنى واحد اللي هو كلية الطلب، فالصيغة في الحكم الإنشائي في قولنا فأكرمه هذه الصيغة وإن أنشئ فيها الوجوب اعتبار أن الوجوب طلب، والطلب شنو؟ إنشاء الإخبار ورسوف المنطق الإنشاء، فإن الحكم المنشئ في القضايا الشرطية الإنشائية وهي جملة سأكرمه مستفاد من الصيغة وهو شنو؟ وهو حكم كلي لا شخصي. هذا تمام الكلام وملخص الكلام فيما تقدم. ثم بعد ذلك أن ما ذكرناه هو الجواب على الإشكال المذكور، لا ما ذكره الشيخ الأعظم ذات الدكتور. الشيخ الأعظم قال أما كون الحكم في القضية الشرطية الإخبارية فهو حكم كلي، أما الحكم في القضية الشرطية الإنشائية فهو إن كان شخصي لكن بناء على القول بالمفهوم فلا بد من أن نلتزم أن الحكم المنفي هو من هو الحكم المنفي إذا التزمنا بالمفهوم في القضية الشرطية الإنشائية، انتفاء الحكم لا بد على القول بالمفهوم، لا بد أن يكون ذلك الحكم المنفي من هو كلي الحكم لا شخص الحكم، لأن شخص الحكم لا يحتاج إلى القول بالمفهوم على تفصيل مرة بيانه. ثم بعد ذلك وصلنا إلى درس اليوم، فبناء على ما تحصل لا يصح ما ذكره الشيخ الأعظم دفعا لرأي بعض الأعلام عليكم السلام، لرأي بعض الأعلام حيث أن بعض الأعلام تفصى وتخلص من الإشكال المذكور بما ذكره المصنف. من يذكر المصنف عندما دفع الإشكال؟ طبعا هذا بالمناسبة الشيخ يكشف أن دفع المصنف ليس من بنات أفكار، يعني ليس هو من تبنى أو بعبارة أخرى هو من اخترع هذا الجواب، هناك من الأعلام من أجاب على الإشكال المذكور اللي ذكرنا، إشكال تشخص الحكم في القضية الشرطية الإنشائية، هذا الإشكال مو ردينا بما من أن الحكم يكون كليا سواء كان من الإخبار أو من الإنشاء، لأن الإنشائية والإخبارية من خصوصيات الاستعمال لا من خصوصيات، فلذلك إذا لم تكن هذه الخصوصية في المعنى المستعمل فيه سيبقى المعنى المستعمل فيه شنو ولا كلية، فيكون اللفظ استعمل في معنى الموضوع له. هذا الجواب ذكر قبل الشيخ الأعظم وقبل المصنف، جاء الشيخ الأعظم قال هناك إشكال اللي ذكرناكم له. من هو إشكال؟ أن الحكم المنشأ في القضايا الشرطية الإنشائية يكون شخص. وذكر ردا، مو هو ذكر، يعني ذكر أن هناك من الإعلام من رد هذا الإشكال. من هو الرد؟ نفس رد المحمد. وجاء الشيخ الأعظم ورد ما ذكره هذا العلم، أقصد هذا العلم الذي تبنى بعد ذلك منه رأيه المسلم. إذن الإشكال قديم، ورد الإشكال الذي تبناه المصنف أيضا قبل الشيخ الأنصاري وقبل المصنف. وهناك إشكال قبل الشيخ الأنصاري، الإشكال اللي هو أساس الإشكال اللي ذكرناكم في بداية الدرس الماضي. هذا الجواب الذي ذكره المصنف هو بالحقيقة جواب قد أجيب على الإشكال قبل الشيخ الأعظم. جاء الشيخ الأعظم قال ما ذكره المتفصي الذي بعد ذلك منه تبنى رأيه مبتعد، ما ذكره المتفصي لا يمكن المساعدة عليه، فإنما يمكن الإجابة عن هذا الإشكال ما ذكرناه. ذكرنا بين التفصيل بين الإخبار والإنشاء، فإن في الإخبار يكون الحكم كليا وفي الإنشاء وإن كان شخصيا، واضح؟ لكن مع ذلك فإن الحكم المنفي هو منه مولانا، هو سلسل حكم وكلية حكم، لأنه بناء على القول بالمفهوم قطعا لا يراد من المنفي هو شخص الحكم، لأن شخص الحكم ينتفي قلنا أو لم نأخذ بالمفهوم. هذا هو الجواب الأول للشيخ الأعظم. جواب الأول على ماذا؟ على المتفصي اللي هو من هو المتفصي الذي تبنى رأيه المصنف. الجواب الثاني للشيخ الأعظم مضافا إلى أنه لم يقم دليل على أن الحكم في القضايا الإنشائية يكون كليا، لم يقم دليل، بل للترقي، بل لنا أن ندعي قيام الدليل على أن الحكم في القضايا الإنشائية يكون جزئيا شخصيا لا كليا، واضح؟ يكون شخصيا لا كليا، لأن الإنشاء كما ذكرنا هو فعلا هو الإيجاد، والإيجاد يساوق التشخص. هذا رد المصنف على المتفصل. رجع المصنف يقول ولكن ما ذكر في التقرير غير صحيح. لما ذكرناه؟ شنو ذكرنا؟ أن خصوصيات الإنشاء، خصوصية الإنشاء وخصوصية الإخبار ليست من خصوصيات المعنى المستعمل فيه، بل من خصوصيات من مولانا؟ من خصوصيات الاستعمال. هذا أولا. ثانيا يستحيل أن تكون خصوصية الإنشاء اللي هي لو كانت المعنى المستعمل فيه أصبح المعنى شنو مولانا؟ متشخصا أو لا؟ ليس متشخصا، متشخص فيتم الإنشاء. يقول يستحيل أن تكون خصوصية الإخبار وخصوصية الإنشاء من خصوصيات المعنى المستعمل فيه، لأن المفروض أنها من خصوصيات الاستعمال، بالاستعمال يكون هناك إنشاء أو يكون هناك إخبار. فإذا كان من خصوصيات الاستعمال يستحيل أخذ القيد فيما هو متأخر لما هو متقدم. من هو المتأخر من المتقدم؟ المتأخر هو الاستعمال، والمتقدم ومن مولانا المعنى. فهو إذا كان مأخوذا في المتأخر أي في الاستعمال لا يصح أن يؤخذ ما كان مأخوذا في المتأخر ولم يؤخذ في المتقدم، يلزم تقدم ما هو متأخر. من هو التقدم؟ وهو أخذ الخصوصية، هي متأخرة. ليش هي متأخرة؟ لأنها من خصوصيات من خصوصيات الاستعمال. فإذا كانت من خصوصيات الاستعمال يستحيل أن تكون من خصوصيات من خصوصيات المعنى المستعمل، لأنه يلزم أخذ المتأخر في المتقدم، وهذا مما لا يصور. هذا تمام الكلام ورد المصنف على الشيخ الأعظم. وأورد هسه وأورد الشيخ الأنصاري وأورد صاحب التقريرات على ما تفصي به عن الإشكال. من اللي يذكر لهذه الإشكال حتى نجيبها فقط؟ أصل الإشكال هو شنو كان؟ أن الحكم المنشأ في القضية الشرطية يكونوا شخصيين. هذا الإشكال. توفصي ورد على هذا الإشكال بأن الحكم في القضية الشرطية الإخبارية والإنشائية يكونوا شنو؟
كلية.
يكونوا كلية. ليش يكونوا كلية؟ أرجع إلى الذاكرة. لأنه يكونوا مستفاد من الصيغة. والصيغة معنى كلي. معنى كلي. وإن كان معنى حرفيا لأنه وإن كان معنى حرفيا فإنما يكون كليا لأنه هذه الخصوصية التي توجب التشخص خصوصية مأخوذة وين في الاستعمال. لا نعم لو كانت هذه الخصوصية خصوصية الإخبار وخصوصية الإنشاء لو كانت هذه الخصوصية من خصوصيات المعنى المستعمل لكان فكان شخصيا لكن شخصيا مو فقط بالإنشاء. أحسن. ليش هالتفصيل؟ ليش تجعل هي لو كانت هذه الخصوصية يعني خصوصية الإخفاء وخصوصية الإنشاء لو كانت مأخوذة في المعنى الموضوع له في المعنى المستعمل فيه لكان ذلك أوجب تشخص الحكم وين؟ في القضايا الشرطية الإخبارية والقضايا الشرطية الإنشائية. واضح؟ أو نقول لا أن هذه الخصوصية يا خصوصية خصوصية الإخبار والإنشاء ليست من خصوصيات المعنى المستعمل فيه بل من خصوصياتنا فيلزم أن يكون يعني ما أقدر أفصل أقول هذا كلي وهذا شنو ولا وهذا جزئي وشخصي. لو يكون هذه الخصوصية كخصوصية العالية والاستقلالية وخصوصية الإخبارية والإنشائية لو يكون من خصوصيات المعنى فحينئذ يكون الحكم شخصيا وين؟ الإخبار والإنشاء. لو يكون أن تكون هذه الخصوصيات خصوصية الإنشاء والإخبار تكون من خصوصيات الاستعمال فيبقى المعنى وتبقى ليست من خصوصياته ومشخصاته ومقيداته فيبقى المعنى على إطلاقه وعموميته وشموله فيكون المعنى فيكون استعمال اللفظ وهو أكرمه استعمال الصيغة في المعنى الموضوع له المعنى مقيد مشخص وما مشخص غير مشخص لأن المتشخص هو منه الخصوصية وين أخذت في الاستعمال وتشخص الاستعمال هل يلزم تشخص المعنى لو لا يلزم تشخص المعنى لا يلزم تشخص المعنى. واضح؟ هذا هو رد الإشكال. الشيخ الأعظم لم يرد لم يقبل هذا قال لا أبقى مصر على أن هناك تفصيلا بين الحكم المستفاد من الإخبار فيكون كليا والحكم المستفاد من الإنشاء فيكون شنو ورانا شخصيا. أما ردي على الإشكال لا كما رده المتفصي من أن الحكم يكون كليا في الإنشاء والإخبار هذا الكلام غير صحيح عند الشيخ الأعظم بل أن في الإخبار يكون كليا وبالتالي فمن هو الذي يكون منفي في الإخبار سلخ الحكم وفي الإنشاء كذلك يكون من منفي سلخ الحكم وإن كان الحكم شنو شخصية لما ذكرنا لأن الانتقاء مو استفيدة من أداة الشرط من استفيدة مولانا من العلية الحصارية على تفصيل الربيعانه. وأورد صاحب التقريرات شيخ الأعظم على ما تفصي به الإشكال بما يرجع إلى ما ذكرنا ماذا ذكرنا هذا المتفصي ماذا ذكرنا من أن الحكم المعلق على الشرط إخباريا كان ذلك الحكم أو إنشائيا يكون كليا ما ذكرنا أي ما ذكرنا من أن الحكم المعلق على الشرط طبعا في الجملة الشرطية في الجملة المنطوقية إخباريا كان ذلك الحكم أو إنشائيا إنما يكون كليا بما حاصله هذا وأورد متعلق أورد أولا هذا إيراد الأول إيراد الشيخ الأعظم أن التفصيل والتخلص عن الإشكال المذكور في بداية الدرس الماضي لا يبتني على كلية الوجوب الذي ذكرها المتفصي وتبناها المصمم لا يكون بدعوى أن الحكم كلي ليش؟ لأن الحكم كلي وين على رأي على رأي الشيخ الأعظم جيد في الإخبار أما في الإنشاء فهو شنو شخص يعني هذا الشامعين يقولون أخص من المدعى يعني رأيته كلية الحكم أسلم بها الشيخ العرب. الشيخ العرب ما يجب كلية الحكم، أن الحكم هو كل، لكن كل وين يكون في القضية الشرطية الإخبارية دون الإنشائية لما أفاده. هذا تعليل لما أفاده الشيخ الأعظم. ماذا أفاده؟ من أن الانتفاع في القضية الشرطية الإنشائية إنما يكون من فوائد العلمية الحصارية. هذا الرد الأول. لا بعد ما وصل الرد الأول. وكون المعنى هذا الرد الثاني، وكون المعنى الموضوع له في الإنشاء عاما، هذا يريد يشكل ماذا ذكر المتفصل إذا وياي والذي تبناه المصنف، أن الوضع عام والموضوع له عام بقطع النظر. يعني هذا معناه. يقول من اللي يقول، الشيخ العظم يقول، من الذي يقول أن الحكم في القضية الشرطية الإنشائية يكون عاما وكليا؟ شنو الدليل على ذلك؟ ماكو دليل على أن الحكم المنشئ في القضية الشرطية، يا شرطية الإنشائية والإخبارية، يقول الحكم المنشئ الإنشائية، طبعا ما يقول الحكم المنشئ. ما هو الدليل على أن الحكم المنشئ في القضية الشرطية يكون عاما وكليا؟ شنو الدليل؟ الدعاء في الكلية يحتاج إلى دليل، بل لما أن ندعي أن الدليل قام على أن الحكم المنشئ في القضية الشرطية شو يكون مولانا؟ شخصي وجزئي، لا يكون كليا. وكون الموضوع على استئنافية، وهذا الرد الثاني، وكون المعنى الموضوع له في الإنشاء اللي هو في صيغة تسعة سأكرمه، حيث ادعى المتفصي وتبناه المصنف أن الحكم يكون كليا، لم يقم عليه دليل لو لم نقل، بعد راح يترقب، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، خلاف من؟ خلاف كون الحكم المنشئ في القضية الشرطية شنو يكون كليا، قام الدليل على خلاف ذلك، حيث ان هذا الدليل، هذا الدليل على ان الحكم في القضية الشرطية الإنشائية يكون الحكم المنشئ فيه يكون شنو ولا جزئيا، حيث ان الخصوصيات الإنشائية، طبعا يا خصوصية عندما أقول جملة إنشائية، إذن يا خصوصية، خصوصية الإنشاء، حيث إن الخصوصيات، طبعا خصوصية الإنشاء الموجب علما، خصوصية الإنشاء للتشخص، حيث إن الخصوصيات أي خصوصية الإنشاء الموجبة والمستلزمة لتشخص الحكم بأنفسها مستفادة من الألفاظ. كملوا يا هذه الجملة، أي من نفس الألفاظ التي ينشأ بها المعاني، فصيغة افعل مثلا في قولنا فأكرمه وضعت للوجوب الإنشاء الذي هو جزئي، فالإنشائية قيد، قيد المعنى راح يكون استعماله للمعنى الموضوع له على رأي الشيخ للمعنى، فالإنشائية قيد للموضوع له ودخيلة في معنى. انتهى كلام الشيخ الأعظم، وذلك هذا جواب المصنف على الشيخ الأعظم، وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات، يعني من أن الخصوصية الناشئة من الإخبار، الإخبار شنو قلنا؟ دور إيجاد الحكم. شنو كان خصوصية الإنشاء؟ إيجاد المعاني عن طريق الألفاظ طبعا، وخصوصية الإخبار الحكاية، أحسنتم. هذه الخصوصيات قال من أن الخصوصيات أي خصوصية الإنشاء التي هي الإيجاد، وخصوصية الإخبار اللي هي الحكاية، إنما حصل، إنما تكون ناشئة، إنما تكون من خصوصيات من خصوص الاستعمالات، أي خصوصيات استعمال لا خصوصيات معنى مستعمل فيه. هذا جواب قوله وبذلك انقدح، مو قال وبذلك انقدح وذلك، اي وهو تعليل طبعا تعليل جيد. قال بلا تفاوت بينهما بين الانشاء والاخبار اصلا، بس نكمل سطر واحد ايضا. فكما ان خصوصية الاخبار ناشئة من الاستعمال وليست دخيلة بالمعنى الموضوع له والمستعمل فيه، كذلك خصوصية الإنشاء ناشئة من الاستعمال وليست دخيلة بالمعنى الموضوع له والمستعمل فيه. نقطة، إذا أكو تفاوت أو ماكو تفاوت؟ خصوصية إنشاء، خصوصية أخبار، أكو تفاوت أو ماكو تفاوت؟ لو تكون من خصوصيات الاستعمال فتكون من خصوصيات الاستعمال وين؟ في كلهم. لو وذاك كلهما إذا هي ما تتعرض المن للمعنى. لو تكون من خصوصيات من؟ خصوصيات المعنى المستعمل به، فتكون من خصوصيات المعنى المستعمل به وين مولانا؟ في كلهما. فهذا التفصيل بلا دليل، يا تفصيل هنا انه هنا من خصوصيات المعنى وهنا من خصوصيات من؟ خصوصيات الاستعمال. ولا عمري هذا جواب اخر للمصنف، يقول بل لا يمكن ان تكون خصوصية الانشاء او حتى الاخبار تكون هذه الخصوصية من خصوصيات من مولانا؟ خصوصيات المعنى، لان هي ثابت قطعا هي من خصوصية من الانشاء، خصوصية الاستعمال. فإذا كانت من خصوصية الاستعمال هل يصح أن يؤخذ المتأخر من هو المتأخر؟ خصوصية الاستعمال بما هو متقدم، هو من هو المتقدم والمتأخر؟ الاستعمال فات والمعنى معنى أول مرة بعدين أستعمل أموم، فالمعنى متقدم والاستعمال متأخر، وهذه الخصوصية خصوصية من؟ خصوصية الاستعمال. فلا يصح أن أأخذ المتأخر بما هو متقدم، يعني ما ممكن أجعله من خصوصيات المعنى. ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي من الشيخ الأعظم قدس سره، كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المعنى المستعمل فيه مع أنها يعني مع أن خصوصيات الإنشاء كخصوصيات تنظير نفس خصوصية الإخبار تكون ناشئة من الاستعمال، أي من لحاظ المستعمل اللي معبر عنه من خصوصيات الاستعمال، إنما تكون من خصوصيات الاستعمال. فإذا أردت أن أجعل خصوصية في الاستعمال خصوصية وين؟ في المعنى، يلزم أن أأخذ المتأخر في المتقدم. هو خصوصية استعمال إنشائية إخبارية على رأي المصنف طبعا آلية استقلالية، هاي شنو مولانا؟ هذه خصوصيات مستعمل بالكثر، خصوصيات استعمال. فإذا كانت من خصوصيات الاستعمال لا يصح أن أجعلها وين؟ من خصوصيات المعنى المستعمل فيه. ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه، أي في المعنى المستعمل فيه، ما ينشأ من قبل الاستعمال من قبل الاستعمال، يعني الشيء مأخوذ في الاستعمال من قبل هذا، يعني هو مأخوذ في الاستعمال أنا أخذه كما هو واضح. ليش؟ لأن كمل العبارة، لأن الاستعمال مرتبة متأخرة عن المعنى المستعمل فيه، فما يؤخذ قيدا في المتأخر لأنه يأخذ قيدا في المتأخر خصوصيات الإنشاء لا يمكن أخذه في المتقدم. من هو المتقدم؟ معنى لاستلزامه كما ذكرنا أخذ المتأخر في المتقدم وهو محاله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. تذكروا عندنا ثلاثة أمور. الأمر الثاني من الأمور المهمة طبعا قضية سامعينها ودارسينها. احنا عندنا القضية الشرطية مكونة من طبعا لا إشكال في الثبوت عند الثبوت في القضية الشرطية، وأن الجزاء والحكم يثبت بثبوت الشرط، لأن الجزاء للشرط بمنزلة المعلول لعلته. هنا لو كانت عندي قضية شرطية تقول إذا جاءك زيد فأكرمه، فالجزاء يثبت وهو وجوب الإكرام بثبوت الشرط وثبوت الذي هو الإكرام. لكن وكذلك في قولي إذا خفيت الجدران فقصص، طبعا بناء على عدم دلالة وجوب على الشرط على المفهوم احنا ما عندنا كلام. كان هذا الأمر الثاني تسولي عقد المصنف بناء على القول بالمفهوم. أما إذا لم نقل بالمفهوم فهذا الأمر الثاني كله يطبق عليه لما سيأتي بيان. واضح؟ فجملة إذا خفيت الجدران فقصر بناء على دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، شنو مفهومها؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر مطلقا بقطع النظر عن أشياء. إذا عندي قضية شرطية، قضية شرطية أخرى، جزاء القضية الشرطية الأولى وقضاء والعفو وجزاء القضية الشرطية الثانية متحد، لكن شرط متعدد. شرط في القضية الأولى يختلف عن شرط القضية الثانية، لكن الجزاء متحد فيهما كما في المثال المشهور والمعروف. إذا خفي الأذان فقصر، هذه جملة شرطية. الشرط أداة الشرط، إذا الشرط هو شنو مولانا؟ خفاء الأذان. الجزاء التقصير. هذا إذا إذا خفي الأذان، إذا ثبت الشرط ماذا يثبت؟ ممكن لا إشكال في الثبوت عند الثبوت، فماذا يثبت الحكم؟ وهو الحكم شنو؟ وجوب القصر. إذا قلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم، أريد المفهوم منه. إذا لم يخف الأذان، طبعاً هذا يقصد اللي يروح إلى حد الترخص واقع إن شاء الله، يريد يسافر فحد الترخص، يعني متى يشرع في القصر؟ متى يجب القصر؟ في رواية إذا خفيت أو إذا خف الأذان، وعندنا رواية أخرى تقول إذا خفيت الجدران، يعني الجدران يعني آخر بيوتات البلد اللي هو ساكنه أو القرية أو المكان اللي هو منتسب إليه على كل. الحكم واحد وهو وجوب القصر. لكن الشرط في القضية الأولى غير الشرط في القضية الثانية. الشرط في القضية الأولى خفاء الأذان قال الكلمي، والشرط في القضية الثانية هو خفاء الجدران. كيف أتعامل معهما؟ مع هذه قضيتين شرطيتين. طبعا إذا قلنا أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها ما عندنا أي مشكلة، يعني ما راح يقع تعارض، سيتي ولا تعارض يقع. إن لم نقل أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، حينئذ لا إشكال في كل قضيتين شرطيتين تعدد الشرط فيهما واستحد الجزاء. مثل هاي القضيتين تعدد الشرط فيهما ولكن الجزاء متحدون. ماشي؟ إنما الإشكال إذا قلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم. أريد واحد من الطلبة يقول وين راح يرد الإشكال؟ وين راح يرد الإشكال إذا قلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ بالضبط وين راح يقع الإشكال التعارف؟ لأن إطلاق مفهوم الأول سيأتي بيان تفصيله يعارض منطوق الثاني، ومفهوم ثاني هم بيها مفهوم هم دون شرطية، هي مستقلة كل واحدة مستقلة، وإطلاق مفهوم الشرطية الثانية يعارض منطوق الأولى بتقليل. نجي إلى القضية الأولى، منطوق منه إذا خفي الأذان فقصر، كله هي منه مفهومها إذا لم يقطع الأذان فلا تقصر مطلقا 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 ولو خفية الجدران. واضح؟ دليل؟ لا ولو خفية الجدران، حتى لو خفية الجدران فلا تقصر. واضح؟ القضية الشرطية الثانية من هي؟ إذا خفية الجدران فقصر. مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر وإن خفيا. الأولى مفهومها يعارض، لأن إطلاق الأولى إطلاق مفهوم الأولى أنه لا يجب التقصير عند عدم خطا الأذان حتى لو خفية الجدران، بينما أن منطوق الثاني شو تقول؟ شوف لاحظ وين يصير التعارض، شلون علامة إكس؟ خلي الماء إذا شربون الماء منطوق منطوق مفهوم مفهوم. منطوق الأولى إذا خفيت إذا خفي الأذان فقط مفهومها جوها تكتب المفهوم إذا لم تخف أو إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا ولو خفيت الجدران. منطوق الثانية اللي هي عرض واحد إذا خفيت الجدران تقصر مفهومها إذا لم تخف الجدران فلا تقصر ولو خفي الأذان. ولا تقع التعارض بين إطلاق مفهوم الأولى إطلاق، لأن مقتضى الإطلاق عدم وجوب التقصير ولو خفية الجدران. وين راح يصير التعارض؟ شوف علامة سين مع منطوق الثاني، مع المنطوق مو مع المفهوم الثاني. ومفهوم الثانية شنو كان المفهوم الثاني اللي ذكر؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر وإن خفت، بينما منطوق الأولى شو يكون؟ إذا خفيت الأذان. فهي قد تعرف بين من وبين من؟ بين إطلاق مو مفهوم، لا إطلاق مفهوم الأولى مع منطوق الثاني، وإطلاق مفهوم الثاني مع شنو؟ مع مفهوم مع منطوق الجملة الأولى. إذن أكو تعارض، هذا التعارض أي التعارض بين إطلاق مفهوم الأولى مع منطوق الثانية أكو تعارض، لأن مفهوم الأولى ماذا يقول؟ لا يجب التقصير حتى لو خفية الجدران. ومفهوم الثانية وهذا يعارض منطوق الثانية، ومفهوم الثانية ماذا يقول؟ لا يجب التقصير عند عدم خطاء الجدران وإن شنو مرانه؟ وإن خفي الأذان. وهذا يعارض منطوق الأولى الذي يقول بمجرد أن شنو؟ أن يخفى الأذان يجب عليك التقصير. فيقع التعارض بينهما، بين إطلاق مفهوم الأولى مع منطوق بين إطلاق مفهوم الأولى مع منطوق الثانية، وبين هذا التعارض واحد، تعارض ثاني بين إطلاق مفهوم الثانية مع منطوق الأولى. هذا كل التعارض بناء على القول بالمفهوم. أما إذا لم نقل بالمفهوم أصلا ما في تعارض، لأن وين وقع التعارض؟ مو بين المنطوقين، بين مفهوم الأولى ومنطوق الثانية. إذا مع القول بعدم المفهوم كما هو رأي المصنف أصلا لا يقع هذا الباب، فكيف لنا أن نتصور؟ ذكر أن أمامنا أربع طرق لإثبات أو للتصرف ورفع هذه المعارضة، ذكرت أربعة احتمالات، هنا أربع احتمالات لرفع هذا التعارض راح نذكركم إياها. الاحتمال الأول أن يقيد، إحنا طبعا إذا تلاحظون التعارض من نشأ من إطلاق المفهوم مفهوم الأولى، لأنه بالإطلاق قلنا ولو تذكرون ولو خفية الجدران، هاي ولو بيان كلمة مولانا وتوضيح المد بالإطلاق ممتاز. فيقول أولها صاحب الوجه الأول والتوجيه الأول يقول هو خلنا نرى وين نشأ التعارض. نشأ التعارض من من إطلاق مفهوم الأولى المعارض لمنطوق الثانية، وإطلاق مفهوم الثانية المعارض لمن؟ فنأتي ونقيد ونقيد اطلاق من نقيد الاطلاق ارتفع التعارض، ناتي ونقيد مفهوم الاولى بمنطوق الثاني، وناتي ونقيد مفهوم اطلاق مفهوم الثانيه بمن منطوق الاول. لأن كما ذكرنا لأن الجملة الأولى مفهومها إذا لم تقص الأذان فلا تقصر مطلقا ولو تقية الجدران. بعد التقييد يعني تقييد من؟ تقييد هذا الإطلاق بمن أقيد؟ مو بالمفهوم الثاني بمنطوق الثاني يا مولانا. المفهوم يقيد فينا عندنا مقيد وقيد. المقيد هو منه مولانا؟ الإطلاق. وين؟ غير قيد الإطلاق. الإطلاق وين؟ مفهوم. منو اللي قيده؟ وين القيد مالك؟ منطوق الثاني. فتصبح بعد التقييد جوابك شنو؟ بعد التقييد قبل التقييد شنو كانت؟ إذا قبل التقييد إذا لم يخف الأذان فلا تقصر ولو ولو لم تخفل جزران ولو قد يبقى جزران ولو هذا هذا قلنا يبقى إشكال. إذا قيدت هذا الإطلاق أرفع الإطلاق أقيد بالمنطوق شو راح يكون بعد التقييد؟ إذا لم تخف إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران. إذا صار تقييد الإطلاق بمن؟ بمنطوق الثاني المطلق. ونقيد على كهنا من أذى على جناب بعض عندنا معارض ترى بالحقيقة لمطلقين. ونقيد إطلاق مو مفهوم لا إطلاق مفهوم الثاني بمن؟ بالمنطوق الأولى. قبل التقييد كانت شنو؟ قبل التقييد إذا لم تخف الجدران فلا تقصر ولو خفي الأذان. بعد التقييد بتقييدنا المنطق الأولى شو يصير؟ إذا خفي الجدران إذا لم تخف الجدران إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا إذا خفي الأذان. يعني فقط فبالنتيجة بعد أكو معارضة لو ماكو معارضة ماكو معارضة المعارضة نشأت من الإطلاق. فالإطلاق إذا قيده ارتفعت. هذا هو التوجيه الأول. التوجيه الثاني ذكره حتى إذا عندنا وقت نذكر الثالث والرابع. التوجيه الثالث أننا نقول في مثل هذه الجمل الجمل الشرطية التي يتعارض على كلمة التي يتعارض مفهوم الأولى مع منطوق الثانية مو كان كلامه وبالعكس نلتزم أن مثل هذه الجمل الشرطية لا مفهوم لها لأنه من نشأ التعارض من القول بالمفهوم. فنلتزم أن كل جملة شرطية لها مفهوم إلا الجمل الشرطية التي يكون مفهومها يعارض منطوق جملة شرطية أخرى. يعني يرجع بالحقيقة علم المولانا أننا لا مو لا نقول بالمفهوم على نقول كلية لا أحسنتم. فنقول بالمفهوم إلا في خصوص ما لو تعارض مفهوم جملة شرطية مع منه مو مع مفهوم أخرى مع منطوق أخرى. طبعا هذا لا ينفي وجود شرط ثالث واضح. لا ينفي وجود شرط ثالث محقق علم المولانا محقق للجزاء. هذا هو الوجه الثاني. إذا الوجه الثاني نلتزم بعدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم إذا كان مفهومها يعارض منطوق جملة شرطية ثانية. التوجيه الثالث إذا عدنا وقت إن شاء الله نذكره. الأمر الثاني عنوانه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. قال المصنف أنه إذا تعدد الشرط ضيف عبارة واتحد الجزاء مثل جملة شرطية الأولى. بعد إحنا مولانا خلوا بالكم راح نقول أولى وثانية واضح عامل. الأولى ما الأذان والثانية ما الجدران. تعدان نذكر الأولى والثانية. الأولى إذا خفي الأذان فقصر ومفهومها إذا لم يخف الأذان فلا تقصر. الجملة الثانية وين؟ هاي نكتب عليها الثانية. الجملة الثانية إذا خفي الجدران. طبعا الأصح أن نقول إذا خفيت الجدران. إذا خفيت الجدران فقصر. قبل ما نكمل قد بسطر واحد نقول فبناء على عدم دلالة الجملة الشرطية على المفهوم فلا تعارض بينهما، لأن التعارض ينشأ من الجنة من المنطوقين، من إطلاق المفهومين، من المفهوم الأولى مع الثانية، فما عدم خروج المفهوم فلا تعارض. هاي قال المصنف فبناء على ظهور الشرطية في المفهوم، يعني بناء على قول أن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. هاي اللابدية ما ذكرها المصنف، ليش هاي اللابدة؟ لأنه لو أبقينا هاتين الجملتين على حالها وقلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم استلزم ذلك حدوث معارضة بين من وبين من؟ حتى المرة عندنا بين إطلاق مفهوم الأولى مع منطوق الثانية، وإطلاق مفهوم الثانية مع منطوق الأولى بإعادة إلى التفصيل والإعادة، فلا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور. طبعا نكتب إما التصرف بظهور المنطوق أو التصرف بظهور المفهوم، لأن المنطوق له ظهور، ظهور في الثبوت عند الثبوت، والمفهوم له ظهور، ظهور ديناً أحسنت بالانتفاع عند الانتفاع، فلا بد أن أتصرف، لو أتصرف بظهور المنطوق لو بظهور المفهوم. وقد ذكر لذلك أربع توجيهات. التوجيه الأول، إما هذا نكتب التوجيه الأول، إلا ظهور، لا 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 احنا ما نقدر نبني مثلا تيت ان شاء الله نجلس بعدين، بس خلينا نحدد وجه التعارض. حددناه وجه التخلص من هذا التعارض. لا لا ليش؟ ليش احنا الثاني مو قلنا انه عدد دلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ هات تيت ان شاء الله نجلس بعدين. اما هذا التوجيه الاول، إما بتخصيص أي بتقييد مفهوم يعني إطلاق مفهوم الأولى، أي دليل من إطلاق مفهوم الأولى المنطوق الثاني، شي يكون بعد التقييد مولانا؟ بعد التقييد إطلاق مفهوم الأولى، إذا لم يخف الأذان فلا تقصر إلا إذا خفيت الجدران. ممتاز. والثانية بعد التقييد مفهوم. إذا لم تخف الجدران فلا تقصر إلا أحسنتم. تقييد بتخصيص أي بتقييد مفهوم أي إطلاق مفهوم كل منهما من الجملتين الشرطيتين بمنطوق الأخرى. جيم راح أسأل سؤال، إيش راح تكون النتيجة؟ فالنتيجة ما ذكرناها بالتقرير. لا هي أنت هيك أو لا مش فاهم. إيش وقت ينتفي الجزاء؟ الانتفاع كلا الشرطين، الجزاء يعني التقصير. متى ينتهي في الجزاء؟ يعني متى لا يجب التقصير؟ لأن الجزاء هو شنو الجزاء؟ وجوب القصر. انتفاع الجزاء يعني انتفاع من؟ إلا إذا انتفى شنو مولانا؟ كلا الشرطين. لأن متى يثبت الجزاء؟ تحقق شرط واحد. إذا تحقق ليش؟ لأن مفهوم الأولى شيء يقول لا يجب التقصير إذا خفي الأذان، ولكن
إذا لم
لا العفو لا يجب التقصير إذا لم يخف الأذان، ولكن لو خفي الجدران فقصر. إذا من اللي حقق الجزاء يثبت الجزاء؟ لا لا شرط واحد، واللي ينفي الجزاء يكون كل الشرط تثبت. هذا التوجيه الأول. شنو نتيجة؟ نتيجة لطيفة. شنو هي النتيجة اللطيفة دي؟ أن الجزاء يكتب بين قوسين من هو الجزاء؟ وجوب التقصير ينتفي بانتفاع كلا الشرطين معا. يكون شنو كلا الشرطين؟ يعني يكون لا تخفى أذان ولا أكو خفاء شنو ولا جدران، يعني يكون ماكو لا خفاء أذان يعني لا تخفى لا الأذان ولا الجدران. إذا انتفاء الجزاء يتوقف على شنو؟ على انتفاء كلا الشرطين معا. اما ثبوت الجزاء، لان قصدي ثبوت الجزاء ثبوت من وجوب التقدير، فيكفيك ثبوت ووجود وبقاء شنو مولانا احد الشرطين. فيقال يعني فيقال بعد التقليد المنطوق، بعد التقليد عفوا المطلوب بالمنطوق بانتفاء وجوب القصر اي بانتفاء الجزاء. وكيف؟ قال عند انتفاء الشرطين اي كلا الشرطين معا، يعني الا اذا انتفى خطاء الاذان وانتفى خطاء الجدران. كمل عبارته. وثبوت الجزاء اي وجوب القصر عند ثبوت احدهما، اما خطاء الاذان او خطاء الجدران. هذا هو التوجيه الاول. التوجيه الثاني نقول الذي انشأ المعارضة بينهما هو شنو؟ المفهوم. فنقول ان الجملة الشرطية لها مفهوم الا في خصوص من؟ في خصوص ما لو كان هناك تعارض لمفهوم هذه الجملة مع شنو؟ مع منطوق جملة اخرى. فنلتزم بدلالة الجملة الشرطية في المفهوم الا في مورد. ما هو المورد؟ اذا كان مفهومها يعارض منطوق جملة. هذا اللي عبرنا عنه بين المولانا، عبرنا بالتصرف بظهور المفهوم لو بظهور المنطوق. ظهور المفهوم واما هذا التوجيه الثاني برفع اليد عن المفهوم فيهما اي في الجملتين الشرطيتين، ونقول ان الجملة الشرطية لها مفهوم الا اذا حدث تعارض بين مفهومها ومنطوق اخرى، فلا دلالة لهما اي للجملتين الشرطيتين على عدم مدخلية شيء اخر في الجزاء. هذا بس مفطر كمل لي اي لا دلالة لمنطوق الجملتين على نفي شرط ثالث يترتب عليه الجزاء غير الشرطين المذكورين. يعني اكو احتمال شرط ثالث او ماكو؟ اكو احتمال. بينما الاول بارك يمي اذا بقى الجملة الشرط اذا بقت الجملة الشرطية لها مفهوم في الاول، فلو ليحقق الجزاء منه شويباتكم يمي. شو الفرق بين هذا الوجب وهذا الوجب؟ في الاول ان ما يحقق الجزاء تذكرون ثبوت من؟ ثبوت احد الشرطين، وينفي اي شرط غيرهم يحقق الجزاء. شنو اي شرط اخر؟ كالمرض ونحو ذلك. واضح؟ بينما هذا الوجه شري بيقول يقول يمكن، انا ما عاد اقول ما متعرض، فقط اقول هذه الجملة الشرطية ما لها مفهوم وهذه الجملة الشرطية ما لها مفهوم. ومنو ينفي الشرط الثالث اذا قلنا بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم؟ لان القول بدلالة الجملة الشرطية على المفهوم ومعنى عندي انحصارية. فليش بالاول بالوجه الاول ان ما يحقق الجزاء منو ما يحقق الجزاء؟ هذا او ذاك. اما بالوجه الثالث كذلك، بالوجه الثالث فقط يقول هذه الجملة ما لها مفهوم وهذه الجملة ما لها مفهوم. اما ان ينفي شرط ثالث، شرط ثالث مثل من الشرط الثالث كالمرض يحقق الجزاء، من هو الجزاء؟ القصور. فيمكن ان تأتي هناك جملة ليش؟ لان هي اصلا الجملة ما لها مفهوم حتى تنفي شنو مولانا؟ شرط ثالث. لان ما ينفي الشرط هو العلية الحصارية اي قرب المفهوم. فلا دلالة لهما اي الجملتين الشرطيتين على عدم مدخلية شيء اخر في الجزاء، اي شرط اخر في الجزاء، بخلاف الوجه الاول. من هو الوجه الاول؟ وما لو قيدنا مفهوم الاولى بمنطوق الثانية فان فيهما اي في الجملتين الشرطيتين بناء على يا وجه يعني بناء على الوجه الاول، فان فيهما اي في الجملتين الشرطيتين بناء على الوجه الاول الدلالة على ذلك. على ذلك شنو؟ اي على عدم مدخلية شيء اخر في تحقق الجزاء. هذا هو الوجه الثاني. ان شاء الله تعالى في يوم السبت القادم ان بقيتم وبقينا ان شاء الله تعالى نأتي لذكر الوجه الثالث والرابع والحمد لله رب العالمين. تقف بعد إن شاء الله. آسف. ما طلوا صار ذكر لولا. ما تريقون؟ أحمد أطول أسبوع زينا.